إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في درس الأمس أحكام العمرة بالتفصيل. فالمسلم إذا وصل إلى الميقات اغتسل غسله من الجنابة، أي كصفة غسل الجنابة، والغسل كما تقدم عام للرجال وللنساء حتى النفساء والحائض. ثم الرجل يتطيب في بدنه دون ثيابه، ثم بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام، وهي إزار ورداء للرجل، والمرأة تحرم في ثيابها غير متبرجة بزينة وغير منتقبة ولا لابسة للقفازين. ثم بعد ذلك إذا استوى على راحلته أو على سيارته قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم قال لبيك اللهم عمره، ثم قال لبيك اللهم لبيك، ويستمر في التربية ويرفع صوته بقدر استطاعته إلى أن يصل إلى الحرم. فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى ودعا بالدعاء المأثور الوارد عند دخول المساجد. فإذا شاهد الكعبة رفع يديه ودعا بما تيسر، وإن دعا بما ثبت عن عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فحسن، ثم يتوجه إلى الحجر الأسود فيستلمه بيمينه ويقبله، فإن لم يستطع استلمه بيمينه وقبل يده، فإن لم يستطع استقبله بوجهه وأشار إليه بيده اليمنى، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط. والسنة في هذا الطواف وفي طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أن يسرع في المشي بقدر استطاعته. الثاني الاطباع في الأشواط كلها، وهو أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفاه على كتفه الأيسر فيكون المنكب الأيمن مكشوف. ومن السنة أن يقول بين الركن اليماني والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إذا انتهى من سبعة أشواط يمضي مباشرة، لا يشير الحجر، انتهت الإشارة للحجر، لأن الإشارة في أول الشوط وليس في آخره. يتقدم إلى المقام وهو يتلو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، ثم يتوجه إلى زمزم فيشرب ويصب على رأسه، ثم إن تمكن أن يرجع إلى الحجر فيستلمه أو يقبله فحسن، وإلا خرج إلى الصفا من باب الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا فيستقبل القبلة حتى إذا رأى البيت استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر وهو رافع يديه، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر، ثم ينزل متجها إلى المروة، فإذا وصل إلى العلمين الأخضرين سعى بقدر ما يستطيع، فإذا وصل العمود الثاني الأخضر مشى كعادته، فإذا وصل إلى المروة رخاها واستقبل القبلة، غير أنه لا يقرأ الآية، فالآية لا تقرأ إلا في مكان واحد، فيستقبل القبلة ويقول الذكر ويدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم ينزل حتى ينتهي من 7 أشواط. فإذا انتهى من 7 أشواط قصر رأسه، هذا للمتمتع، والسنة في حقه أن يقصر. أما القارن فهذا لا يحل من إحرامه، فيكون قد بذلك قد حل من إحرامه، فيبقى حراما فيبقى حلالا إلى اليوم 8. ومن هنا تبدأ أحكام الحج. فإذا كان يوم 8 من ذي الحجة، وهو الذي يسمى بيوم التروية، فعل الحاج ما فعل عند الميقات، يعني متمتع، يعني ماذا؟ يغتسل ويتطيب في بدنه ويلبس إحرامه، ثم يلبي. بماذا يلبي؟ بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ليس قبله لا تكبير ولا تحميد ولا تسبيح، يقول لبيك اللهم حجا. ولذلك قال جابر: فأهلوا بالحج من البطحاء. لماذا أهلوا بالحج من البطحاء؟ لأنهم كانوا نازلين في البطحاء، فأهلوا من مكانه. فالإنسان يهل بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يستمر في التلبية، ولا ينقطع من التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة، ولكن هل يقطعها بعد الانتهاء من رمي 7 جمرات أو حين الابتداء في الرمي؟ قولان لأهل العلم. الراجح أن التلبية تنقطع عند بداية الرمي، لأنه إذا أراد أن يرمي يشرع في حقه ذكر آخر، وهو التكبير، فإنه سيكبر مع كل حصى، فهنا تنقطع التلبية، هذا هو الراجح. فأقول: فإذا كان يوم 8 تطيب، اغتسل وتطيب ولبس إحرامه، ثم لبى بالحج من مكانه، وهذا في ضحى يوم 8، ثم توجه إلى منى. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال النووي رحمه الله: وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، فالسنة أن لا تأتي منى إلا في يوم التروية، يوم 8، فيأتيها ضحى فيصلي بها كما تقدم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. كيف يصليها؟ كل صلاة لوقتها قصرا، يعني الظهر في وقتها قصرا 2 ركعتين، والعصر في وقتها، والمغرب لا تقصر، والعشاء في وقتها قصرا 2 ركعتين، والفجر، فيبقى حتى تطلع الشمس. قال جابر: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. قال العلماء: فيه أن السنة لا يخرج الإنسان من منى حتى تطلع الشمس. قال النووي: وهذا متفق عليه. فإذا طلعت الشمس من اليوم 9، أي يوم هذا؟ يوم عرفة، سار من منى إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، فنزل بنمرة إلى الزوار إن تيسر، وإلا فلا حرج عليه، وهذا سنة. فإذا زاغت الشمس أتى بطن الوادي، ووادي عرنة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس اليوم يذهبون مباشرة إلى عرفة. وأما النزول بالوادي وقبل ذلك فهذا فيه مشقة في هذه الأيام على الناس، والأمر فيه سعة. فيذهب الإنسان مباشرة إلى عرفة، ثم لما زالت الشمس خطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أين مكانه؟ في وادي عرمة. خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم أتى الموقف، والموقف هو عرفة، ولها علامات معروفة معلومة لا تخفى على أحد. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفة، واستقبل القبلة، لم يستقبل الجبل، لذلك ليس من السنة الصعود على الجبل. ثم لم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس. ولذلك على المسلم أن يستغل هذا الوقت بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويرفع يديه، حتى قال أسامة: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته، قال فسقط خطامها فتناول الخطام بأحدى يديه، قال وهو رافع للأخرى، يعني لم ينزل يده عليه الصلاة والسلام. فذلك من الخطأ إشغال الناس في هذا الوقت بالمحاضرات، هذا خطأ. إنما الناس يتفرغون في هذا الوقت للدعاء. فإن تيسر للإنسان الوقوف بما وقف في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل، وإلا وقف في أي مكان من عرفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. والحديث رواه مسلم. ومن الذي ينبغي الاعتناء به أن يتأكد الإنسان من حدود عرفة، لأن عرفة ركن الحج الأكبر، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومن وقف بعرفات نهارا وجب عليه أن يبقى إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، قال جابر: غربت الشمس وغابت الصفرة قليلا، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ولذلك قال الإمام ابن قدامة في المغني، قال: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم. فالراجح أنه لا يجوز الدفع قبل غروب الشمس، فمن دفع قبل الغروب فعليه دم، على الراجح من أقوال العلماء. ويمتد الوقوف بعرفة إلى متى؟ إلى الفجر، إلى طلوع فجر يوم العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وقبيل الغروب نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن المبارك بسنده إلى أنس كما حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، قال أنس: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني آنفا من ربي فأخبرني أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، ألنا خاصة؟ قال: بل هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وفضل. وفضائل عرفة كثيرة جدا، وتقدم بعضها. طيب، لو أن الإنسان فاته الوقوف بعرفة، ما حكم حجه؟ ها، حجه صحيح باطل. نقول من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ ها، يقول علماء إن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه وسئة الاشتراط تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. إن كان قد اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلم يستطع الوصول لعرفة، فهنا نقول يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن قد اشترط فإنه يتحلل بعمرة، يعني يذهب إلى الكعبة فيطوف ويسعى ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه. ولزمه في العام القادم أن يأتي فيقضي ما فاته، وإن لم يكن معه هدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت عند الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عنه. ثم بعد غروب شمس يوم عرفة أين يذهب؟ يدفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة، ولكن يدفع بالسكينة وبالوقاء. قال جابر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. وجاء في حديث أسامة قال فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلها. والحديث متفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة بعد غروب الشمس وعليه السكينة والوقار، وهو يأمر الناس بذلك، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. فلما وصل إلى المزدلفة توضأ وأذنوا وصلى المغرب، ثم أنزلوا الرحال من على الجمال، ثم أقاموا وصلوا العشاء. فالسنة أول ما تنزل قبل أن تنزل عفشك ماذا تفعل؟ تصلي المغرب، ثم تنزل ما عندك، ثم بعد ذلك تصلي العشاء. طيب قد يتأخر الإنسان في الطريق حتى يمضي أكثر من نصف الليل، أين يصلي العشاء؟ السنة العشاء أين تصلى؟ في مزدلفة. فلو تأخر الإنسان وخشي خروج الوقت ينزل في وسط الطريق فيصلي خشية خروج الوقت. والسنة قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ولم يصلي، وصلى الفجر حين تبين له الصبح فلم يقم تلك الليلة. ولكن اختلف العلماء هل يصلي الوتر أم لا. كثير من العلم يرى أنه يصلي الوتر، ركعة الوتر فقط ثم ينام، ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح، ثم ركب القسواء حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير في وسط المزدلفة، وهو الآن عليه مسجد وسمي بالحرام لأنه من الحرام. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. شو معنى أسفر؟ يعني قبل أن تطلع الشمس، يعني استنار النهار. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وعند الفقهاء بمقدار 500 متر، معذرة، بمقدار 500 ذراع، قالوا رمية حجر، وهذا الحكمة فيه الله أعلم. بعضهم يقول أهلك في أصحاب الفيل، وبعضهم يقول غير ذلك. فالرسول لم يخرج من مزدلفة إلا متى؟ ها؟ إلا بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، مخالفا لذلك عادة الجاهلية الذين كانوا يقولون أشرق سبيل كيما نغيب، فينتظرون شروق الشمس ثم يذهبون للرمي. فخالفهم عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن الإنسان إذا صلى الفجر في أول الوقت لا يمكنه الآن أن يذهب إلى الوسط، ولكن يبقى في مكانه يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، فإذا أسفر جدا توجه إلى منى للرمي. ولكن هل يجوز للإنسان أن يتقدم من الليل إلى الرمي أو لا يجوز؟ ما الجواب؟ يجوز؟ يجوز للضعفة، يجوز للضعفة أو من كان مرافقا له، ولكن متى يجوز؟ ها؟ يقول العلماء إذا مضى أكثر الليل، إذا مضى أكثر الليل متى يمضي؟ يعني تبقى في منى في المزدلفة أكثر الليل إذا كنت ضعيفا. وبعض الناس من خطئه يظن أن النساء كلهن ضعيفات، هذا خطأ. ما الدليل أن هذا خطأ؟ لأن الرسول لم يرسل كل نسائه، إنما أرسل البعض الضعفاء منهن كبيرات السن. قال ابن عباس بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل النبي في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أسماء أنها دفعت إذا غاب القمر ورمت قبل الفجر. والأحوط أن الإنسان لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فإذا وصل الإنسان إلى منى يرمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخز. شو معنى هذا الخرز؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سبابتين بعضهما على بعض، كما يقول النووي بمقدار حبة الباذلاء، وأظن باذلاء يقصد بها باذلاء المصرية، يعني ليست كبيرة إنما صغيرة، ولكن لو صغر أو كبر قليلا جاز، أما يزيد على ذلك فلا. قال الفضل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، وفي رواية غداة النحر، وفي رواية غداة جمع، وهو على راحلته هاتي ألقط لي. قال فلقطت له حصيات نحو من حصى الخز ترمى بها. قال فلما وضعها في يده قال مثل هؤلاء مثل هؤلاء أو مثل هؤلاء، كررها ثلاثا، ثم قال إياكم والغلو في الدين. لذلك يخطئ من يظن أن كلما كان الحصى أكبر أو كان بالنعل كان أأجر، إنما الأجر في الاتباع. طيب من أين يلتقط الحصى ومتى؟ شو رأيكم؟ متى التقطها الفضل؟ صباح، التقطها صباح العيد، الظاهر أنه في منى. ولذلك انشغال الناس أول ما ينزلون من السيارة يذهبون مباشرة قبل الصلاة قبل نزول العرش يذهبون يلتقطون الحصى، خطأ ليس صحيحا. ولكن من أين تلتقط الحصى؟ نص ابن تيمية وغيره من العلماء عليهم رحمة الله أن مكان الحصى حيث شاء من أي مكان، لأن الرسول ذكر مقدارها ولم يذكر مكانها. ولكن الإنسان لو التقط الحصى من المزدلفة أهون عليه في هذا الزمان من منى، قد لا يجد في منى في منى الحصى خاصة مع ازدحام تزاحم الناس، فيرميها بسبع حصيات، يرمي الجمرة بالحصى واحدة تلو الأخرى ويرميها يقول العلماء من بطن الوادي إن تيسر، فيجعل الكعبة عن يساره ومكة ومنى عن يمينه ويكبر مع كل حصى، ويرمي بخشوع وسكينة، لأن الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم بعد الرمي أين يذهب؟ مكة منح. بعد الرمي يذبح الهدي إن كان معه أو يشتريه فيذبحه، وبعد الهدي الحلق أو التقصير، والتقصير النساء، وهنا أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟ الحلق أفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، والسنة أن يتطيب الإنسان بعد هذا الحلق. ففي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وفي لفظ كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، ولكن قبل أن يطوف بالبيت، هل بعد رمي الجمرة مباشرة أم بعد الحلق والنحر؟ يقول بعد الحلق والنحر، والراجح والصحيح بعد رمي الجمرة، فقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وبهذا قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وروي عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة في المغني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ثم بعد النحر يتوجه إلى مكة إلى المسجد الحرام فيطوف بالبيت، وهذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذه الآية فيه بالإجماع. قال جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأفاض يعني طاف طواف الإفاضة فصلى بمكة الظهر. قال النووي رحمه الله وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اطباع، وتقدم معنا أن الرمل والاطباع خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة. قال فصلى بمكة الظهر، وجاء في بعض الحديث الصحيح أنه صلى الظهر بمنى، والجمع بين ذلك ذهب الإمام النووي والإمام ابن كثير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة، ثم لما قدم منى رآهم مجتمعين ينتظرونه فصلى بهم الظهر نافلة له وفريضة له. وذهب الإمام القيم ومعه ابن حزم إلى ترجيح حديث جابر على غيره، والقاعدة عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع فيكون أولى من الترجيح والله أعلم. ثم من كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، في الصحيحين قالت عائشة فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة، يعني كانوا متمتعين بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين حجوا الحج والعمرة يعني قارنين فإنما طافوا طوافا واحدا، وأما من كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فهذا يكفيه، بل لا يشرع في حقه السعي يعني لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر عند مسلم لم يطوف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به، فالسعي ركن على الصحيح. قال عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. وبهذا يكون قد حل له كل شيء. فالأفضل للإنسان أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة في يوم العيد. أول أمر ما هو؟ رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. اثنين ذبح الهدي أو النحر. ثلاثة الحلق أو التقصير والحلق أفضل. أربعة طواف الإفاضة. خمسة السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع القدوم. هكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم. فإن قدم بعضها على بعض وأخر الأخرى قال عليه الصلاة والسلام لا حرج، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي وعن تقديم الذبح على الرمي وعن تقديم الإفاضة على الرمي فقال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. طيب لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد ولم يتمكن للزحام مثلا، هل يجوز له ذلك أم لا؟ نعم، قال العلماء إذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا لمن كان له عذر. مثل ماذا؟ حائض. مثل ماذا أيضا؟ المريض. وقال النووي رحمه الله يكره تأخيره بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حيا. يعني الإنسان حج ثم لم يطف طواف الإفاضة ثم رجع إلى بلده ثم بعد سنتين ذهب يطوف، حجه صحيح، ولكن لا يجوز له أن يقرب النساء، فإذا اقترب من النساء فسد الحج. اتفق العلماء على أن حجه لا يفسد. اتيان النساء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، واتيان النساء إما أن يكون قبل عرفة فهذا مفسد للحج بالإجماع، وإما أن يكون بعد عرفة وقبل التحلل الأول فهذا يفسده عند الجمهور ولا يفسده عند أبي حنيفة، والراجح مذهب الجمهور. والثالث، الحالة الثالثة بعد التحلل الأول لا يفسده عند الأئمة الأربعة، ولكن عليه دم وعليه أن يذهب إلى الحل لأنه أفسد حرامه، فيلبس الحرام من جديد ثم يرجع إلى الحرام فيطوف. الأمر السادس في هذه المسائل، يعني بعد أن انتهينا من أعمال الحج، المبيت في منى ليالي التشريق ورمي الجمار. المبيت ما حكمه؟ واجب، وهذا مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. الدليل الثاني، ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. شو مفهوم هذا الحديث؟ قال رخص له، قال انه قال ابن قدامه وتخصيص العباس بالرخصه لعذره دليل على انه لا رخصه لغيره، ولكن جاء رخصه اخرى لاخرين. هذه الرخصه العباس لاجل سقايته لمن؟ للحجاج. جاء في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيه جواز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج. فالإنسان اشتغل بمصلحة الحجاج أو الحج ولم يبت، فهذا ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. أما إذا كان بغير عذر وترك المبيت، ماذا عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، وراجعوا هذا في المغني في المجلد الخامس. وأما الرمي في أيام التشريق فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، كل جمرة بكم حصى؟ 7 حصيات، في كل مجموع كم؟ 21. فيبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الأولى والوسطى دعاء طويلا وهو رافع يديه. وأما العقبة فلا يقف عندها بل ينصرف بعد رميها، هكذا رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهنا مسائل لا بد منها. أول مسألة: وقت الرمي متى يبدأ ومتى ينتهي؟ بإجماعكم متى ينتهي وقت، متى يبدأ وقت الرمي؟ وقت الرمي يبدأ بعد صلاة الظهر. أكيد بعض الله لو صيد الفجر مين يجوز. الراجح أنه لا يجزي الرمي إلا بعد الزوال، فالرمي قبل الزوال على الراجح لا يجوز ولا يجزئ. ما الأدلة على ذلك؟ الدليل الأول: النبي عليه الصلاة والسلام متى رمى؟ بعد الزوال، وقال للناس: لتأخذوا عني مناسككم. وذلك قال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فالنبي رمى بعد الزوال كما قال جابر، وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس، يعني ننتظر ننظر الشمس وهو فيه، فإذا زالت رمينا، مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم. الأمر الثاني: لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لما فيه: أولا فعل العبادة في أول وقتها، يعني لو كان الزوال أول وقت الرمي يبدأ بعد الفجر فيكون العبادة في أول وقتها أفضل، ولا في وسط الوقت؟ أول وقت. فأقول: لو كان جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه: أولا فعل العبادة في أول وقت، ثاني التيسير على العباد، لأن الرمي في الصباح أيسر ولو وقت اشتداد الشمس وقت الظهيرة، خاصة في الزمن الذي كان فيه الحج يكون في الصيف، لا شك في الصباح أيسر من بعد الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يختار الأشد ويدع الأيسر والأخف، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان الرمي قبل الزوال أيسر، والرسول ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر ما لم يكن إثما، فدل على أن الرمي قبل الزوال فيه إثم، لأن فيه يسر وتركه، والذي فيه يسر ويتركه الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فدل على أنه لولا الإثم لاختار الأيسر. الأمر الثالث: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالرمي متى؟ بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يعني هل كان يصلي ثم يذهب يرمي، ولا يرمي ثم يرجع يصلي؟ ها، يرمي حين تزول ولا ينتظر لما تزول بعد ساعة؟ كان يتحينون الزوال، وإذا تحين الزوال يكون مع أول دخول وقت الظهر، ففيه أن النبي كان يبادر بالرمي حين تزول قبل أن يصلي الظهر. ولو جاز قبل الزوال لفعله ولو مرة لبيان الجواز، ولفعله أحد من الصحابة فأقره عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. هذا الأمر الثالث. ولكن رخص بعض العلماء، وهنا لا بد منه، رخصوا في اليوم الثاني عشر لمن أراد التعجل أن يرمي قبل الزوال، وأما التعجل فلا يكون إلا بعده. وبعضهم رخص في اليوم الثالث عشر استحسانا كما هو المشهور عند الأحناف. ما وجه الاستحسان عندهم؟ قالوا البقاء في اليوم الثالث عشر ليس واجبا، فإذا كان الأصل ليس واجبا فالرمي يكون من باب أولى ليس واجبا، فيجوز أن ترميه في أي وقت تشاء، هذا في اليوم الثالث عشر. والصحيح عن عطاء عدم جواز الرمي قبل الزوال كما حكاه عنه صاحب المغني وصاحب المجموع عليهم رحمة الله. فالخلاف عند العلماء في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، وأكثر الأقوال في اليوم الثالث عشر، والصحيح أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال. والناس يتساهلون، أصحاب الحملات يفتشون عن الأسهل والأيسر عليهم، يعني مباشرة تأتينا اتصالات كثيرة، يذهبون إلى عرفة ليلة التاسع، ثم لما تغرب الشمس في يوم عرفة، لأن لا يمكنهم، بعض الناس يتهرب فيخرج من عرفة قبل غروب الشمس، فيذهبون إلى المزدلفة، يبقون الساعة 12 فقط، يصلون الساعة 10 أو 11، يبقون ساعة يتعشون يصلون يمشون إلى أين؟ إلى الرمي، فيرمون ثم يذهبون يطوفون، وهذا ما ذهب نصف الليل، ثم يرجعون وينامون والفجر ما طلع بعد. هذا ليس كأنه فيه تفريط ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة. وكثير من الناس يذهب لأول مرة ثم يقع في حراجات، ومناسك الحج واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك، لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فعلى الإنسان يتبع السنة في كل شيء، هكذا كان الصحابة يفعلون عليهم رضوان الله. من أحكام الرمي أيضا وجوب التفريق بين الحصيات، يعني ما يجوز لك إذا اشتد بك الزحام وخنق تأخذ الحصيات السبع وترميها مرة واحدة، كم تحسب لك؟ رمي واحد. طيب ما دليل التفريق؟ وجه التفريق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة، وكان يقول لتأخذوا عني مناسككم، فالتكبير مع كل حصاة يدل على أن كل حصاة تختلف عن الثانية، يعني ليست معها. الحكم الثالث، الرمي يكون في الحوض سواء أصاب الشاخص أم لا. والحكمة من الرمي كما تقدم إقامة ذكر الله عز وجل، لك اعتقاد بعض الناس أنه يرمي الشيطان خطأ، إنما لإقامة ذكر الله عز وجل، وأما حكمه فواجب. الأمر الرابع سننهي الآن، الراجح من أقوال العلماء أن الحصاء المرمي بها هل يجوز أن ترمي بها أم لا؟ يعني سقطت منك حصاء أو حصاتين، ثم نظرت تحتك فوجدت حصاء تحت رجلك فأخذت وردت أن ترمي، وقد يكون رمي بها من قبل، ما حكم الرمي بها؟ يجوز، يجوز الرمي بها، مجزء كما قاله صاحب الممتع وفي حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الخامس، ليس من السنة الوقوف للدعاء عند رمي جمرة العقبة، بل ينصرف إلى المنحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجمرات الأولى والوسطى فهذا السنة فيه أن يدعو دعاء طويلا، رمى جمرة الأولى ثم سهل، يعني تقدم ثم استقبل القبلة ورفع يديه يدعو طويلا، ثم رمى الوسطى عليه الصلاة والسلام ثم تقدم وسهل وأخذ ذات الشمال واستقبل القبلة، ثم جعل يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم رمى العقبة الكبرى ولم يقف عندها. الأمر السادس، الترتيب في الرمي ما حكمه؟ يعني إنسان لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ما حكمه؟ الترتيب واجب، نعم، عند الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها مرتبا أو مرتبا كما عند البخاري من حديث ابن عمر، وقال لتأخذ عني مناسككم. فإذا لم يرتب قال الجمهور بعدم الإجزاء خلافا للأحناف، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالترتيب عند الجمهور ما حكمه؟ شرط. فلو عكس لم يصح له إلا صغرى ولا الوسطى؟ رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. أول شيء ما هي؟ الصغرى ثم الوسطى ثم، فلو عكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، الثلاث ما تصح؟ ليش الصحيح الأخير عنده الصغرى؟ اعتبر الصغرى ثم رمى الوسطى ثم رمى، يعني بدأ من جديد عكس، يصح ولا ما يصح؟ لو عكس ما صحت له إلا صغرى. من قادر صح؟ رمى أي أولى؟ اعتبر رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. الآن ما حكمه؟ نقول ابدأ بالترتيب، رمى الصغرى ولا ما رماها؟ ابدأ بعدها الوسطى، ثم لو عكس لم تصح له إلا واحدة وهي الصغرى. وهذا شرط كما ذكره الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه خالص الجمان. المسألة الأخيرة، من توكل عن غيره في رمي الجمار كيف يرمي؟ هل يرمي الثلاث ثم يرجع يرمي عن موكله، أو يرمي عن نفسه أولا الصغر الأولى الصغرى ثم يرمي عن موكله وهو واقف، ثم يذهب للوسطى يرمي عن نفسه أولا ثم عن موكله، ثم يذهب للكبرى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله؟ أي ما أصح؟ ها؟ يرمي الثلاث ثم يرجع يرمي الثلاث من جديد؟ فقيه أبو عبد الله، فقيه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ليس دليل على من قال أنه يرمي الثلاث ثم يرجع، ليس هناك دليل وفيه مشقة. الأمر الثامن، إذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى حجه، يعني انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر، لقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيما أفضل، التأخر أم التعجل؟ إذا كانت الحملة مستعجلة تعجل أفضل، صح؟ أيما أفضل؟ ها؟ شو رأيك عبد الله؟ خير البر عاجلة، التعجل أفضل؟ ها؟ التأخر أفضل، لأن النبي تعجل أم تؤخر عليه الصلاة والسلام؟ تأخر، ولأن فيه زيادة أفعال، فيه مبيت وفيها رمي، وذلك ينبغي الإنسان يتذكر عند الرمي ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال: وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. تذكر، لابد تتعبد الله عز وجل، تستشعر هذه الأماكن وكم لك من الأجر، فإنك إذا حلقت رأسك فإنه ليس شعرة من شعرك تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، وفي رواية: إلا كتب الله لك بها درجة ومحى عنك بها سيئة. هذه الشعرة الواحدة، والأجور كثيرة جدا، وأما النحر فمدخور لك عند ربك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تخيل أنك إذا حججت ولم ترفث ولم تفسق رجعت كأنك ولدت اليوم، لا ذنب ولا شيء. يأتي ملك فيضع يده بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. لابد الإنسان يستحضر هذه الأمور، فأنت تقيم شعائر الله عز وجل. ولذلك الأجر على قدر المشقة، قد تلقى مشقة فتغضب وتضجع وتجادل وترفض وتتكلم بالمعاصي، لا يصح. إذا أخطأوا في حقك لا تقول دفعت لكم وأنتم أخطأتم لي، احفظ صيامك، معذرة، احفظ حجك، احفظ حجك. والأجر على قدر النصب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. فهنا يقول علماء التأخر أفضل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه أكثر عملا، ولكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 هنا لزمك المبيت. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين، قال العلماء فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، قال لم يقل فمن تعجل وسكت، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليومان متى ينتهيان؟ بالغروب. فإذا غربت الشمس انتهى التعجل. وذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ قال من غربت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. ولكن يقول العلماء إذا كان التأخر لعذر خارج عن طاقتك فلا شيء عليك. مثال: إنسان ربط عفشه وركب سيارته وأراد الخروج من منى قبل غروب الشمس، ولكن صادفته ازدحام فلم يخرج إلا قريب نصف الليل، يرجع ولا يكمل، ها يكمل ولا شيء عليه. فإذا كان الأمر خارج عن طاقته وهو قد نفر ولكن أصابته الزحام وأمور أخرى فلا شيء عليه. وأما العمل في أيام منها وبعض الأمور اللاحقة ومنها محظورات الإحرام إن شاء الله أذكرها في درس الغد إن يسر الله عز وجل. الترتيب بين الجمرات هل هو واجب أم شرط؟ لم يتضح الأمر. الترتيب بين الجمرات واجب وهو شرط، يجب عليك أن ترتب، لأن الرسول رتب وقال تأخذوا عني مناسككم، ولو لم ترتب لم يجزئك الرمي. في السعي إذا وصل إلى المروة في نهاية الشوط السابع هل يقول الذكر والدعاء أم ينصرف مباشرة؟ ينصرف مباشرة، انتهى ينصرف مباشرة. لو بدأ بالطواف يوم العيد فهل يتحلل بالطواف فقط أم ماذا؟ يعني لو طاف طواف الإفاضة، هو العلماء لهم تفريق، يقول يعني عندهم الرمي وعندهم نعم الطواف، فعل فعلين من ثلاثة يتحلل. والراجح أن رمي الجمرة يكفي، الجمرة يكفي، ولكن غيره الأولى والأصح عند العلماء لابد يفعل فعلين. يعني لو طاف وحلق نعم طواف الإفاضة له ذلك، والله أعلم. من قال بجواز الرمي قبل الزوال يوم 12 ما وجه ذلك مع كونه ما كون المبيت واجبا ذلك اليوم؟ وجه يعني قول من قال أن الإنسان مرخص له في النفر بعد الزوال، سينفر وينتهي حجه بذلك، فلعله لأجل المشقة وكذا جوزه. ولكن ما تقدم هو الصحيح. نوى التعجل في اليوم 12 بحيث يرمي ويخرج مباشرة، ولكن الزحام تأخر حتى غربت الشمس فرمى بعد المغرب وخرج، فهل يصح ذلك؟ ها؟ ما يصح. ذهب يرمي بعد المغرب وما ذكرنا متى ينتهي وقت الرمي. ها؟ الراجح، الراجح ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي الرمي بطلوع الفجر، هذا الراجح عند العلماء. يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت أول الرمي ولم يوقت آخره، وذلك من يقول يسر على الناس، خل الناس يرمون من الصباح، نقول العلماء يسروا وأباحوا الرمي كل الليل، فإذا يشق عليك من أول الوقت ارمي بعد العصر، ارمي بعد المغرب، ارمي بعد العشاء. وما أظن أحد مات في الرمي بعد العشاء، بل ما يجد أحد لا يجد، أما بل ما يجد يجد. فهذا الرجل لم يتعجب. نعم إيه صحيح، متأخر ذهب للرمي بعدين، يعني يريد أن يحتال شيل عفشه وكتفه ويذهب بعد المغرب يقول المسجد رمى. إذا رمى بعد الزوال أو قبل المغرب ثم مشى، أما هو ما انتهى من أعمال الحج قبل المغرب، ما انتهى من أعمال الحج، انتهاء من أعمال الحج يكون بالرمي قبل المغرب، فهو ما انتهى من أعمال الحج. من فعل ماذا عليه؟ عليه دم، ترك الرمي، ترك المبيت معذرة والرمي. مكة ما دخل، إذا خرجت من منى خلاص، لو تبقى يومين ثلاثة أيام في مكة كيف أنت؟ انتهى حجك. ليس المقصود أن تذهب، يعني المراد أن تذهب إلى بلدك، إنما أن تخرج من منى. ولو كان لو خرجت من منى ثم طلب لك حاجة، نسيت شيء في منى ثم رجعت بعد المغرب، لا بأس. نعم شاء الله. أكثر العلماء يرون أن الرمي الجمرة، يعني كثير منهم يرى العقبة يوم النحر إلى غروب الشمس، كثير منهم يرى أنه ينتهي وقتها بغروب الشمس، بعضهم يجوز ذلك يعني بعد الغروب للحاجة، وهذا هو الأرجح، أنك تحرص على الرمي قبل الغروب، فإذا اضطررت ولم تتمكن رميت بعد الغروب جاهز. أما أيام التسليق الأمر في ساعة. يقول الرمي سبع حصيات، فإذا زاد ثمان أو تسع ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم إن شاء الله ما يشك، لأنه محسوبة حسبة في البيئة، عدها وضع في جيه محسوبة ثم يرفعها في يده يحسبها وسيرميها كلها، لن يشك، الشك هنا بعيد. نعم يقول لو واحدة رماها خارج الحوض، الحوض الحين كبير. يقول هل يجوز التوكيل في الرمي؟ من كان صاحب عذر نعم، امرأة حامل وكذا خشية في الزحام وكلت زوجها لا بأس. يظن بعض الناس أن كل النساء لا بد أن يوكلنها، وأن صحيحات والأمر ليس في زحام، لا، لا تذهب بها في وقت الزحام، اذهب بها بعد المغرب بعد العشاء، والأمر في ساعة ويسر، خلا ترمي وتتعبد الله عز وجل في إقامة الشعائر. وجزاكم الله خيرا. بس درس الغد إن شاء الله نكمل. كيف لو كان خارق الحوض في الساعة الآن مفروض يعني يشترك المسابقات العالمية. ما تخالف أنت، الإنسان يعرف السنة يعرف الدين لن يخالف، لأنه لو خالف الحوض ورمى بأقوى قوته سيصيب الآخرين جهة ثانية سيدنيه. كيف؟ ما. لا العمود كبير، لا لو شهدته كبير تخاف عليه، حصى صغير ما ترجع، ولكن لو خرجت تأكد الإنسان يرمي بدلها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.